ما عاد محل آخر، خلينا نفتحه ونشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الكلي القسم الثالث، والذي اختاره المصنف فيه هو التفصيل بين القسم الأول فيجري الاستصحاب فيه دون القسم الثاني. القسم الأول يعني كما عرفت ما كان الفرد الآخر المحتمل الحدوث، هو لو كان حادثا لكان مع ذلك الفرد المعلوم الحدوث والارتفاع، وإن كان ليس المقصود من المعية أن يكون حدث معه من أول الأمر، بل يكفي أن يحدث معه ولو في بعض الوقت، مقابل أن يكون كما في القسم الثاني حدث بعده، بمعنى تبدله إليه أو حدوثه مقارنا لارتفاع الأول. ففي هذا الذي يكون معه لو كان نقول بالجريان، وبينا الوجه فيه وهو أن الكل الموجود من أول الأمر مع الفرد يتردد بين كلي مستعد الوجود لأنه وجد في فردين فيبقى حتى مع ارتفاع الأول، وبين كلي غير مستعد الوجود لأنه وجد في فرد واحد فلا يبقى إلا بمقدار بقاء الأول ويرتفع معه، فهم موارد الشك في الاقتضاء، لكن على المشهور يجري وأما القسم الثاني فلا يجري فيه، لأن الكل المعلوم الحدوث في الأول عند التبدل إلى شيء آخر، إما أنه تبدل إلى فرد ثاني أو لا، فالأول معلوم الارتفاع والكل الذي فيه معلوم الارتفاع، وإنما الشك في حدوث كلي آخر فيما تبدل إليه لو كان تبدل تبدل، أو الشك في حدوث كل آخر في الفرد الثاني بحدوث الفرد المقارن له، والأصل عدمه. ليس لك أن تقول نفس الكل الذي تيقن وعلم بحدوثه هو الآن مشكوك البقاء، بل هو معلوم الارتفاع والشك فيه كلي آخر حدث مع الفرد المقارن، لو حدث فرد مقارن أو حدث بالفرد المتبدل إليه لو كان تبدل، لذلك لا يجري الاستصحاب. هذا على الإجمال. طبعا عند المصنف أقوى هذه الوجوه هو الأخير، إذا كان الجريان في الأول مع كونه من قبيل الشك في المقتضي، فالمصنف لا يرى الجريان في الشك في المقتضي، فلا بد أنه أقواها بناء على الجريان في المقتضي أو في الموارد التي يكون الشك فيها في بقاء الكلي من قبيل الشك في الرافع، لكن بحسب التصوير الذي صورناه كأنه دائما من قبيل الشك في المقتضي والتردد بين الحصول مستعدا وفي فردين أو غير مستعد وفي فرد واحد، فلعله يقصد أنه أقواها بناء على المشهور من الجريان عند الشك في المقتضي. هذه جهة تحتاج إلى شيء من التأمل. على كل، بعدما قال لا يجري الاستصحاب في القسم الثاني، والقسم الثاني أذكرك له قسمان، له نحوان، ما كان جامعهما أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في حدوث فرد آخر غير ما حدث فيه الكل بعد ارتفاع الأول. هذه البعدية بنحوين، مرة بالتبدل ومرة بحدوثه مقارنا. لما قال لا يجري استصحاب في القسم الثاني استثنى من عدم الجريان في الثاني ما يتسامح فيه أهل العرف فيعدون الفرد اللاحق لو كان، وإحنا عندنا شك حدث الفرد اللاحق أو لا، لكن لو كان يعدونه مع الفرد السابق كالواحد المستمر لا كفردين مختلفين. بالمثال، ما لو علم بحدوث أو علم بحدوث السواد الشديد في جسم فعلم بسبب ذلك بحدوث كلي السواد في هذا الجسم، ثم عرفنا بزوال السواد الشديد راح حتما، لكن الشك في بقاء الكل كلي السواد وعدمه هو من جهة الشك في أن هذا السواد الشديد الذي زال بمعنى تبدل إلى بياض حل محله البياض، أو أنه تبدل بفرد آخر من السواد غير الشديد هو السواد الضعيف، وإن كان تبدل إلى البياض فكلي السواد قد زال، لكن إن كان تبدل بسواد ضعيف فكلي السواد لا يزال موجودا في هذا الفرد. في مثل هذا يقول وجود السواد الشديد وإن كان بحسب الدقة العقلية مغايرا لوجود السواد الضعيف، هذا شيء وهذا شيء، والكل الحاصل في الأول غير الكل الحاصل في الثاني، والأول علم ارتفاعه والكل الثاني مشكوك أصل حدوثه، وليس الشك في الكل الثاني من الشك في بقاء الأول حتى يستصحب. هذا كله بحسب الدقة، إلا أن العرف يتسامحون ويعدون السواد الضعيف لو كان حصل التبدل إلى السواد الضعيف يعدونه استمرارا لوجود السواد الشديد الذي كان سابقا، كأنه شيء واحد مستمر. واضح؟ فالشك في أن السواد الشديد زال وأصبح بياضا أو أنه تبدل بسواد ضعيف وعبارة أخرى عن الشك في بقاء الكل وعدمه، لأنه إذا كان تبدل بسواد ضعيف فهذا وجود واحد مستمر، والكل الحاصل سابقا هو لا يزال مستمرا، أما إذا كان تبدل إلى بياض فهذا الكل الذي كان سابقا قد ارتفع، فالشك في التبدل إلى بياض أو إلى سواد ضعيف شك في بقاء الكل وارتفاعه، فيستصحب كلي السواد المعلوم سابقا. يذكر المصنف بعد ذلك مثالين لعله من هذا القبيل، يقول مثل ذلك ما إذا كان الشخص مبتلا بمرتبة من كثرة الشك ثم شك في زوال هذه المرتبة رأسا أو تبدلها، يعني في زوال كثرة الشك من أصلها، أو تبدل المرتبة السابقة بمرتبة دونها، بحيث تعد الثانية لو كانت تبدل إليها استمرارا للأولى. يعني إذا كان أصبحت كثرة الشك بمرتبة أضعف، يبقى كثرة الشك حاصلة ولو في حالتها الضعيفة. أما إذا كانت كثرة الشك انتفت رأسا، فأصل كثرة الشك تكون قد زالت. فالشك في أنه الآن زالت كثرة الشك من أصلها أو تبدلت بمرتبة ضعيفة، هو شك في زوال كثرة الشك وفي بقائها، فيستضعف فيستصحب بنظر العرف، سواء كان منشأ الشك اشتباه مفهوم كثرة الشك أو اشتباه مصداقه. مثال الأول وهو اشتباه المفهوم، مثل ألا يعلم أن مفهوم كثرة الشك يصدق على الشك في صلاتين من خمس أو لا. مع صدقي على الشك في ثلاث من خمس، واضح؟ مفهوم كثرة الشك بلا إشكال صادق على الشك في ثلاث صلوات من خمس، هو سنخ مفهوم ومعنى يتحقق مصداقه بمثل ذلك، صادق هنا. لكن لا ندري صادق في الشك في ثنتين من خمس أو لا، بمعنى أن لا ندري سعة مفهوم كثرة الشك، بحيث يكون معناه صادقا في صورة الشك في ثنتين من خمس أو لا. فإذا كان المكلف مبتلا أولا بالشك في ثلاث فهو كثير الشك، لأن هذا المفهوم صادق هنا. فإذا تبدل شكه إلى ثنتين من ثلاث، لا يعلم حينئذ أن كثرة الشك لازالت باقية، لأن الشك في ثنتين من ثلاث هو أيضا كثرة شك والمفهوم شامل له. أم أن كثرة الشك زالت واختفت لأن مفهوم كثرة الشك غير شامل واقعا للشك في ثنتين من خمس، واضح؟ هكذا صورة اشتباه المفهوم. وأما صورة اشتباه المصداق، مين يقول؟ سمع لنا بالعلماء. كيف يعني لا يجوز استصحاب الشبهة المفهومية؟ طيب
ثم صار شبه مفهومية شكينا في الصدق، هل يجب السيد اخوي لا
في الشبه المفهومية؟ ظاهر المصنف على كل حال، المصنف هنا لا يتكلم في الشبه المفهومية والمصداقية، تكلم أولا في الاستثناء، واضح؟ في الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ أن يكون هذا الذي حصل التبدل إليه يعد مع ما كان وجودا واحدا مستمرا، فالشك في التبدل إليه وفي الزوال رأسا شك في بقاء مكان وفي ارتفاعه، هذا هو الاستثناء. والكلام فيه هنا إذا صدق عرفا أن هذا الواحد هو لو كان لكان عين السابق وكان بقاء له، جرى الاستصحاب من هذه الأشياء بلا فرق بين المصداقية والمفهومية. في هذا الاستثناء لا فرق، لا في أصل المسألة أصل الشك من جهة الشبهة المفهومية. واضح؟ مع ذلك مرة أخرى أقول، مرة نحن نجيء ونقول الاستصحاب اللي قلنا يجري مثلا أو قلنا لا يجري، هذا منعناه في المفهومية دون المصداقية ابتداء هكذا، ومرة لا ما قلنا هكذا، قلنا هذا الذي فصلناه، فقلنا في القسم الثاني من استصحاب الكل القسم الثالث لا يجري جريانه أو عدم جريانه مخصوص بما إذا لم يعد اللاحق مع السابق عرفا فردا واحدا ووجودا واحدا مستمرا. أما إذا عد كذلك فالاستصحاب فيه يجري، هنا يجري من غير فرق هنا بين أن يكون منشأ الشك الذي عد معه الثاني مع الأول واحدا واشتباه المفهوم أو اشتباه المصداق، هنا لا فرق، لا أنه جئنا بأصل مسألة الشبه في المفهوم والشبه في المصداق والمصنف قال لا فرق بينهما والاستصحاب يجري فيهما جميعا، هنا قال لا فرق ما دام عد اللاحق المشكوك مع السابق المعلوم واحدا مستمرا فيجري الاستصحاب لأنه من الشك في بقاء ما كان، لا فرق حينئذ بين أن يكون الشك فيه من جهة الشك في المفهوم أو من جهة الشك في المصداق. هذا ليس مثل أن تطرح أصل شبهة المفهوم والمصداق وتقول لا يجري في المفهوم ويجري في المصداق. واضح الفرق؟
حتى مع اتحاد التالي والسابق
لا ليس هكذا، لا هذا ما هذا غير معلوم،
هو مورد جلال الاستصحاب هو هذا.
كيف مورد؟
مورد الاتحاد غفل بين التالي والسابق، استصحاب يجري لك هذا المورد، مع ذلك هم يقولون لا يجري في هذا المورد، الاستصحاب شبه المفهومية لا تجري في هذا المورد.
هم يطلقون كما هو أطلق قبل قليل وقال لا يجري الاستصحاب في القسم الثاني، استدرك واستثنى وقال ما يعد واحدا، هذا نقول فيه بالجريان. هم أيضا يمكن أن يطلقوا يقولوا كل موارد الشبه المفهومية لا يجري إلا إذا عد واحدا،
هو الاستصحاب لا يجري إلا إذا عد واحدا، لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان التالي والسابق.
هو الآن قبل قليل قال لا يجري في غير هذا، واضح؟ يعني كان غيره محل نزاع مقابل قول آخر يجري في الكل ومقابل قول ثاني لا يجري في الكل، كيف تتحكم عليه وتقول هو الاستصحاب لا يجري إلا في هذا وعندك واحد قال يجري في الكل ولم يفصل؟ ماكو اتفاق أو غير اتفاق، وين اتفاق الآن؟ كلام هنا، هذه المسائل فيها أقوال واحد منها الجريان مطلقا بلا تفصيل، يعني حتى لو لم يعد واحدا في القسم الأول في القسم الثاني وفي القسم الثاني في نحويه التبدل والحدوث المقارن في الكل يقول لك يجري، واضح؟ ما في شيء مسلم بهذا المعنى، فيجيء واحد في المقابل يقول لا يجري في الكل، هو فصل ثم لما فصل وقال بالعدم في الثاني طرح استثناء قال لا يجري في الثاني إلا إذا كان هذا الذي يتبدل إليه يعد أو مطلقا، هو عادة في خصوص التبدل لكن هو مطلقا، لكن قل في خصوص التبدل إلا إذا كان هذا المتبدل إليه يعد مع ما كان واحدا عرفا مستمرا فهنا يجري، هنا يجري ولا شيء مسلم، وقد كان قول يقول يجري في الكل وقول يقول لا يجري في الكل عد واحدا أو ما عد واحدا، هنا استدرك وقال يجري في المعدود واحدا من القسم الثاني، هنا قال يجري بلا فرق بين أن يكون منشأ الشك اشتباه المفهوم أو اشتباه المصداق، لا ترجعني بعد إلى الأول وتقول لي ما هو لا يجري إلا هنا. لا، عندهم اختلاف، وقد يجري هنا وقد لا يجري، قد يقال بالتفصيل، واضح؟ ولا ترجعني مرة أخرى إلى أصل الشبهة، أصل التفصيل بين الشبهة المفهوم وشبهة المصداق. ما طرحنا التفصيل بين المفهوم والمصداق، طرحنا التفصيل في الكل في قسمه الثالث بين الأول من قسمي الثالث وبين الثاني، فمنعنا الجريان بالثاني، ثم استدركنا وقلنا حتى في الثاني يجري إذا كان بنحو التبدل المعدود الثاني معه عين الأول وبقاء له واستمرارا. هنا قلنا لا فرق بين أن يكون شكه من حيث المفهوم أو المصداق، لا أن أصل شبهة المصداق والمفهوم لا نفرق بينهما ونقول بالجريان في كل منهما، واضح؟ على كل بينت لك كيف يكون منشأ الاشتباه الشبه في المفهوم. قلت أعلم أن مفهوم كثرة الشك يشمل بمعناه مثل الشك في 3 من 5، لكن لا أعلم سعة هذا المفهوم بحيث يشمل مثل الشك في 2 من 5. فعندما يزول حالة الشك في 3 من 5 وتتبدل إلى حالة شك في 2 من 5، لا أدري هل كثرة الشك لا زالت باقية أو أنها زالت كليا. لماذا لا أدري؟ لأني لا أدري هل مفهوم كثرة الشك الصادق في 3 صادق أيضا في 2 فهي باقية، أو غير صادق في 2 فهي مرتفعة، فهذا شك في بقاء كثرة الشك. ولو كان كثرة الشك صادقة في 2 من 5 لكان كثرة الشك المعلومة سابقا باقية، غايته أنها كانت موجودة في مرتبة أعلى أو مرتبة أدنى وهي الشك في 3 من 5. الآن لو كانت لازالت فيها موجودة في مرتبة أعلى وأقوى وهي الشك ولو في 2 من 5 مثلا، سأقوى أو أدنى ليس بمهم، المهم من نحو اختلاف المرتبة. فهنا يمكن الاستصحاب مثال الشك من جهة الشبهة في المصداق أن يجزم بصدق مفهوم كثرة الشك على الشك في 2 من 5 كما يصدق في 3 من 5. ها، مفهوم كثرة الشك معلوم وهو واسع، يسع الشك في 3 من 5 ويسع الشك في 2 من 5 مع الجزم طبعا بعدم صدق كثرة الشك على الشك في 1 من 5. ها، فيحصل بعد ذلك بعد هذا الجزم التردد والشك، أنه ما يصيبني الآن هو شك 2 من 5 فهو داخل تحت الكثرة مصداقا، أو هو شك 1 من 5 فهو خارج عن الكثرة مصداقا. فإذا كان 2 من 5 بعد أن كان لي شك في 3 من 5 سابقا، فإذا كان 2 من 5 الآن فلا زلت كثير الشك، لكن تبدل بمرتبة أضعف أصبح يتحقق في 2 من 5، واضح؟ وأما إذا كنت الآن أشك في 1 من 5 فقط فقد خرجت رأسا عن كثرة الشك. منشأ هذا التردد أن المصداق الذي أنا فيه لم أعرفه، هل هو مصداق 2 من 5 الداخل في كثرة الشك أو هو مصداق 1 من 5 اللي هو خارج عن كثرة الشك. فالعرف يعدون في هذين الموردين الشك المفروض من الشك في بقاء ما كان. إنه على الأول لو كنت في ثنتين من خمس الآن لكان هذا من باب استمرار كثرة الشك، لكن بمرتبة أضعف. أو هذا بل في الفرض الأول لا أدري، كثرة الشك هكذا كان صحيح. مفهوم كثرة الشك يصدق على الشك في صلاتين من خمس أو لا، مع الفراغ عن صدقه في ثلاث منها، وكان مبتلى بالشك في ثلاث من خمس فتبدل شكه إلى ثنتين من خمس، لا يعلم الآن أن كثرة الشك زالت أو لا. ها؟ لماذا؟ صح أنت في ثنتين، لكن لا نعلم شمول المفهوم للثنتين بعد أن كان يشمل حتما للثلاث من خمس. فإذا الآن شككت هكذا، هل تبدل هل كثرة الشك التي كانت زالت؟ لماذا؟ لأن الشك في ثنتين من ثلاث ليس من الكثرة، أو لا زالت باقية بمرتبة أضعف، مثلا لأن الشك في ثنتين من ثلاث كثرة شك لكن في مرتبة مثلا أضعف من الشك في ثلاث من خمس. فإذا على هذا يكون الشك في ثنتين من ثلاث عرفا استمرارا للشك في ثنتين من خمس، عرفا استمرارا للشك في ثلاث من خمس لكن بنحو أضعف. هذا على الأول، فيعدونه واحدا ويستصحبون. والشك على الثاني المردد بين أنه الآن يشك في ثنتين من خمس أو في واحدة من خمس، بعد الفراغ عن أن الشك في ثلاث وفي ثنتين كلاهما من كثرة الشك، هل هذا مصداق ثنتين فكثرة الشك باقية، أو هذا مصداق واحدة فكثرة الشك زائلة؟ ولو كان ثنتين فهذا استمرار للشك لكثرة الشك اللي كان في ثلاث، ولو في مرتبة أدنى وأضعف، ويستصحب بقاء كثرة الشك في الموردين. هذا مثال آخر. ومن هذا القبيل أيضا ما لو علم بإضافة مايع ثم شك في زوال الإضافة أو بقائها لكن بنحو أضعف. كان أعلم أن هذا المائع هو ماء مخلوط بماء الورد إلى حد الإضافة، فيصير له رائحة معينة، ثم يزول بعد ذلك، يكون له رائحة معينة وطعم معين، بعد ذلك يزول شيء من رائحته وطعمه، تشمه في رائحة خفيفة جدا مثلا، تطعمه كذلك، فيشتبه في أنه تحول إلى ماء مطلق أو لا زال ماء ورد ولو بنحو أضعف، لذلك ضعفت فيه رائحته وضعف مذاقه، فهذا شك في بقاء الإضافة السابقة. هل هذا لا زال مضافا بإضافة ماء الورد أو زالت هذه الإضافة؟ هل هو الآن مضاف بمرتبة أضعف مما كان فهي باقية، أو زالت الإضافة كليا وأصبح ماء مطلقا؟ فيستصحب ما كان من الإضافة. وبالجملة فالعبرة في جريان الاستصحاب في هذه الموارد هي في عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان اللاحق على تقدير تحققه مغايرا للفرد السابق بحسب الدقة. والمناط ليس على الدقة كما سنقول، ولذا لا إشكال في جريان استصحاب بقاء الأعراض من مثل الألوان وغير الألوان حتى على القول في الأعراض بتعدد الأمثال. شو المقصود بهذا؟ أو بتجدد الأمثال. توضيح ذلك أن في الأعراض قولين، الأول أنها وجودات قارة ثابتة مثل الجواهر، جواهر موجودات قارة ثابتة، فاللون الحاصل في الجسم وجود واحد ثابت فيه، وسائر الأعراض كذلك إلا ما كان من هذه الأعراض من قبيل الحركة. فالأعراض التي هي من قبيل الحركة هي مثل الزمان، الزمان نفسه وجود تدريجي آني يتجدد شيئا فشيئا وليس وجودا واحدا قارا مجتمعا. فالحركة وما كان من الأعراض من قبيل الحركة مثل الأوضاع، لعله مقولة الوضع، أن الوضع يكون الآن وضع كذا يصير وضع كذا مثلا. على كل ما كان من الأعراض من قبيل الحركة، فالحركة هي نحو وجود عرضي منطبق على الزمان، كل جزء منها كل مقطع حركي منها ينطبق على آن من الزمان، لذلك تكون هذه الأعراض الحركية هي نفسها كالزمان في أنها تدريجية وليست قارة مجتمعة. أما ما سوى ذلك من الأعراض فهي وجودات قارة. هذا قول. قول الثاني أن الأعراض كلها من قبيل الزمان وليست بقارة وتتجدد شيئا فشيئا، ففي كل آن يحدث اللون، لا أن للجسم لونا ثابتا مستقرا، واضح؟ في كل آن يحدث له لون، فرد من اللون، ويتجدد له مثل. ولذلك نسمي هذا بتجدد الأمثال. على هذا لا يكون الشك في العرض في الآن اللاحق شكا في بقاء ما كان، لأنه ما كان ينصرم حتما. وإذا شككت في بقاء اللون فلست تشك في بقاء ما كان، بل تشك في تجدد مثل جديد وفرد جديد للون في المحل بعد أن ارتفع الفرد السابق. كيف في الزمان؟ في الزمان، الزمان مقاطع، آن بعد آن بعد آن. إذا شككت في بقاء زمان الآن في زمان الآن، فأنت لا تشك في بقاء مكان، تشك مثلا في أنه تجدد آن جديد من الزمان أو لا. كذلك في كل الأعراض فلا يجري الاستصحاب. هذا إذا لاحظنا أنها بالدقة هي من قبيل تجدد الأمثال، لكن العرف بنظرهم المسامح حتى على القول عقلا فيها بتجدد الأمثال يعدون الوجود الثاني للعرض، هذا اللون الثاني والثالث والرابع كلها استمرار للوجود الأول للون. فإذا شك في الآن اللاحق في وجود اللون فهذا شك في البقاء بنظر العرف، فيرجع الاستصحاب حسب هذا النظر. فضلا عما إذا قلنا في الأعراض بأنها كلها قارة إلا طبعا ما كان من قبيل الحركة، وليس فيها تجدد أمثال. فهناك بالدقة نقول حينئذ إنما كان من اللون هو واحد مع ما يتجدد منه، أو ليس هناك تجدد مع ما يكون منه في الزمان اللاحق، دقة هكذا فضلا عن العرف. فبنظر العقل والعرف واحد، نعم على التجدد، تجدد الأمثال بنظر العقل تعدد فلس أصحاب، لكن بنظر العرف واحد مستمر. فالشك أنه زال اللون أو باق يعني شك في أن ما كان هو نفسه باق الآن أو أنه قد زال وارتفع، فهو شك في البقاء. وإن كان بنظر العقل ما كان قد ارتفع حتما، وما يشك فيه الآن هو شيء جديد، لكن سيأتي في خاتمة الاستصحاب ما يوضح أن جريان الاستصحاب لا يبتني على المداقة العرفية العقلية بل على النظرة العرفية. والمفروض أنه في هذه الموارد النظرة العرفية تقضي باتحاد ما كان مع المشكوك كونه لاحقا الذي يؤدي إلى كون الشك في بقاء ما كان، فيجتمع أركان الاستصحاب علم بالحدوث وشك في البقاء ويجري هذا الاستصحاب. قال وجوه أقواها الأخير ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بالبياض يعني ارتفع كليا أو بسواد أضعف من الأول يعني لازال باقيا في مرتبة ضعيفة، فإنه يستصحب السواد لأن الثاني المشكوك لو كان هو عين الأول بقاء ولو في مرتبة ضعيفة، فالشك أن الثاني هو الموجود في الآن الثاني أو زال وحدث غيره هو عبارة أخرى عن الشك في شك في بقاء ما كان، فيجري الاستصحاب. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك كان يشك مثلا في 3 من 5 صلوات ثم شك في زوال هذه المرتبة أو تبدلها إلى مرتبة دونها، إسا من جهة اشتباه المفهوم أو اشتباه المصداق على ما شرحته، فيجري الاستصحاب في الفرضين. أو علم إضافة المائع ثم شك، أو تستطيع أن تقرأ علم يعني الشخص إضافة المائع ثم شك في زوال الإضافة رأسا أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف، هل هذا لا زال مضافا بماء الورد ولو بمرتبة ضعيفة وفرد آخر من الإضافة أضعف، أو زالت الإضافة رأسا وتحول وعاد إلى ماء مطلق فيستصحب بقاء الإضافة. وبالجملة فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا للسابق بحسب الدقة، مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق، لا يهم الدقة، العبرة بالعرف. ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول فيها بتجدد الأمثال وكونها بالدقة وجودات متعددة متتابعة، فإنها بنظر العرف وجود واحد مستمر، وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة العقلية. طيب ساعة اليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.